الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: توضيح ذلك أن الظاهر علم عروة برضا النبي صلى الله عليه وآله بما يفعل. كان الكلام في الدرس السابق في الدليل الثالث أو الرابع بحسب الفهرسة، ترديد باعتبار أن الشهرة والإجماع دليل واحد أو دليلان. المهم، الكلام كان في استدلال المشهور على صحة البيع الفضولي برواية عروة البارقي، وبينا مضمون الرواية وتقريب الاستدلال، وأجبنا عن إشكال ضعف السند، وسلم المصنف بالإشكال الثاني حيث منع الموضع الأول وهو موضع الشراء من الاستدلال على صحة الشراء الفضولي، فبقي المقام أن الرواية تدل بحسب المدعى الأولي تدل على صحة البيع، صحة البيع الفضولي بفعل عروة حيث باع إحدى الشاتين اللتين اشتراهما بالدينار. ووصل الكلام في الدرس السابق إلى أن المصنف يناقش في هذا الاستدلال ولا يرتضي الاستدلال بهذه الرواية، ويدعي أنها أجنبية عن محل البحث. فقوله توضيح ذلك أي توضيح أن الرواية أجنبية عن محل الاستدلال على صحة البيع الفضولي. وبيان عبارة المصنف بالشكل الآتي: مقدمة، أن الرواية لأجل أن تكون دليلا على صحة البيع الفضولي لابد أن نستظهر أن ما قام به عروة البارقي بيع فضولي، وأن لا يكون هذا الفعل من عروة ينافي إقرار وإمضاء النبي صلى الله عليه وآله بقوله: بارك الله لك بصفقة يمينك. وبعبارة أخرى، أن الرواية تشتمل على أمرين لا بد من المحافظة عليهما لأنهما مورد الرواية. أرجو الالتفات، في الرواية أمران لا بد من المحافظة عليهما لأنهما مورد الرواية، فلا بد أن نستظهر صحة البيع الفضولي مع المحافظة على هذين الأمرين، وإلا خرجت الرواية عن مورد الاستدلال. الأمر الأول أن مورد الرواية علم عروة برضا النبي صلى الله عليه وآله بما قام به من بيع الشات. مورد الرواية كما هو واضح يبتني على أن النبي وهو المالك صلوات الله عليه وآله راض ببيع الشات بدينار التي قام به بهذا البيع عروة. والقرينة على هذا العلم، القرينة والدال على أن المالك يرضى بفعل عروة، هو أن عروة فعل فعلا أقره النبي وهو القبض والإقباض، فسكوت وإقرار النبي صلوات الله عليه وآله يكشف عن رضاه بهذا الفعل، وإلا لو لم يكن راضيا لنبه عليه، لأشار، لشرع، لبين التشريع، ما شئت فعبر. هذا الأمر الأول الذي هو مورد الرواية. المورد الأمر الثاني أن القبض والإقباض من الفضول حرام باتفاق الفقهاء، إذ الفضول إنما يقوم به هو إجراء العقد، هو أن ينشئ إيجابا إن كان بائعا وقبولا إن كان مشتريا. هذا الذي يسوغ ويجوز ويصح من الفضول. أما أن يتصرف بالثمن أو المثمن تصرفا خارجيا بالقبض أو الإقباض أو بالأكل أو بالإتلاف أو بالنقل، فهذا حرام بالاتفاق إلا برضا المالك. فمثلا لو باع زيد كتاب عمرو فضولا، أي أن المالك وهو عمرو لا يعلم بالبيع، فغاية ما يسوغ لزيد في مقام كونه بائعا فضوليا هو أن ينشئ الإيجاب بأن يقول للمشتري بعتك الكتاب بكذا. أما أن يأخذ الكتاب ويقرأ به، هذا تصرف يحتاج إلى إذن وإلا كان حراما. أو أن يأخذ الكتاب ويعطيه إلى المشتري، هذا تصرف حرام إلا إذا أذن المالك. أي تصرف خارجي، لا تصرف اعتباري، مو إيجاب وقبول وكذا، تصرف خارجي بالعين من دون إذن المالك حرام. ما نحن فيه، الذي قام به عروة هو أعطى الشاة إلى المشتري، يعني أقبض الشاة إلى المشتري وقبض الثمن، الدينار أخذ من المشتري، فقام بفعل القبض والإقباض، وهذا فعل خارجي بالعين المملوكة لغير عروة. إن لم يكن هناك إذن بهذا التصرف، فهذا التصرف ماذا يكون؟ حرام. هذا مورد الرواية أيضا، وهو أن عروة قام بالقبض والإقباض، إذا كان البيع فضوليا فهذا حرام. إذن أمران في الرواية. المصنف يقول من يريد أن يستظهر أن الرواية دالة على صحة البيع الفضولي لا بد أن يحافظ على هذين الأمرين، وإلا إذا استدل البعض بالرواية على صحة البيع الفضولي وغض النظر عن أحد هذين الأمرين يكون مورد الاستدلال غير صحيح غير تام، لما ثبت في محله أصوليا أو السير الفقهي أن الاستدلال بالرواية لا بد وبالضرورة مع المحافظة على موردها، بأن لا نغادر مورد الرواية ونستدل بها على شيء ما. هذه المقدمة. نجي إلى تقريب الاستدلال المدعى. هذه مقدمة واضحة إن شاء الله. خب. الآن نجي إلى تقريب الاستدلال على من يدعي الاستدلال. يقول المصنف أن مورد الرواية وهو تصرف عروة بالقبض والإقباض مع إقرار النبي لابد أن نحتمل فيه في مقام التخريج أربعة احتمالات. المطلب سهل بسيط يسير، لكن فقط الفهرسة وتذكر بعض المطالب، وهذا المطلب كما يعبر بعض أساتذتنا الاهتمام به وفهمه من المطالب التي تسقل ملكة الاستظهار. لاحظوا وياي، يقول المصنف: لأجل المحافظة على هذين الموردين بالرواية والاستظهار صحة الفضولي منها، يدور بين 4 احتمالات. الاحتمال الأول أنه لا وجه لجواز التصرف، فما قام به عروة فعل حرام، أي نسلم أن الرواية موردها البيع الفضولي، ونسلم أن الفعل الذي قام به عروة فعل حرام، إذ لا مانع من أن يرتكب عروة للحرام فهو غير معصوم، فلا مانع من أن نلتزم بالفضولية ونلتزم أن عروة فعل حراما. وعلى هذا الاحتمال تدل الرواية على صحة البيع الفضولي بإقرار النبي، بإمضاء النبي بقوله: بارك الله بصفقة يمينك. واضح هذا الاحتمال؟ يجيب المصنف أن هذا الاحتمال باطل، لأنه يتنافى مع إقرار وإمضاء النبي صلى الله عليه وآله، فصحيح أن عروة ليس معصوما ولا مانع من أن يرتكب المعصية، ولكن سكوت النبي صلى الله عليه وآله وإقراره لا ينسجم مع ما قام به عروة من حرام، فكان يقتضي بالضرورة باعتباره مشرعا صلوات الله عليه وآله أن يبين لعروة أن ما قام به حرام، وبما أنه أمضاه وأقره إذن ما قام به عروة ليس بحرام. حينما نقول يتنافى مع إقرار النبي، يعني يتنافى مع العصمة، مع العلم، مع التشريع، مع النبوة. هل ممكن أن نستدل بالرواية مع الالتزام بمنافاة العصمة أو العلم النبوي أو ما شاكل؟ ممكن؟ ما ممكن. لو التزمنا بأن فعل عروة حرام، أكرر، لو التزمنا أن فعل عروة حرام مع أنه صلوات الله عليه وآله سكت وأقر وأمضى، يكون قد أخل بوظيفته النبوية، وإلا لماذا لا ينبه، لا يشير إلى الموقف الشرعي مما قام به عروة؟ إذن هذا الاحتمال باطل. واضح هذا الجواب؟ هذا الاحتمال الأول وجوابه. الاحتمال الثاني: نسلم أن المعاملة فضولية، ولكن تصرف عروة لم يكن حراما، وإنما كان تصرفا جائزا، لأن عروة حينما تصرف بالقبض والإقباض كان يعلم أن المالك وهو النبي صلى الله عليه وآله سيجيز هذا البيع الفضولي، وحيث أن الإجازة كاشفة، وبناء على الكشف تثبت الملكية وجواز التصرفات من حين العقد، كما سيأتي في محله خلاف حقيقة الإجازة كاشفة ناقلة أنحاء الكشف شنو. المهم بهذا المقدار خلينا نتصور أن الإجازة اللاحقة التي تقع بعد البيع بمدة، بعد البيع الفضولي، تكشف عن صحة البيع من حين وقوعه. فعروة مثلا الساعة 10 صباحا باع، ثم وصل إلى المالك عند الساعة 12، فأكو ساعتين بين البيع إجازة. الإجازة التي صدرت في 12 ظهران تكشف عن صحة البيع الواقع في 10:00. فإذا كان البيع صحيح يعني أكو نقل وانتقال، يعني الشاة حينما باعها انتقلت المن إلى ملكية المشتري. فعروة حينما أقبض الشاة إلى المشتري هو قبضه ملكه، الشاة ملك المشتري، فحينما أعطى الشاة إلى المشتري يكون قد أعطى العين لمالكها، فهذا حرام؟ مو حرام، ما أدري وياي شيء معين. هذا الكتاب إذا كان لجناب الشيخ أنا شنو تطيت هي، هذا صحيح تصرف خارجي، لكن على اعتبار أني سلمت العين لمالكها فهذا ليس بحرام، وخصوصا في البيع. أوفوا بالعقود بعد أن كان البيع صحيحا، فما بعته أنا البائع وهو تحت يدي من أوفو لابد أن ألتزم بالتسليم. فما قام به عروة من تسليم الشاة فعل جائز لأنه سلم العين المملوكة للمشتري لمالكها، فهو فعل حلال. وأما الدينار فقبضه منه على اعتبار أن الإجازة صححت البيع من الفضولي، فهي إجازة لأن يستلم ملك النبي وهو الدينار ليعطيها أو ليوصله إليه، فبمقتضى تصحيح البيع صار لي عروة مسوغية لأن يقبض الدينار لإيصاله إلى المالك. فإذا فعل عروة شنو؟ حلال. فسكوت النبي وعدم بيانه لحرمة هذا الفعل من عروة اعتمادا على أنه فعل جائز بمقتضى علم عروة بصدور الإجازة من النبي لاحقا. وعليه الرواية ظاهرة في الفضولية والحرمة المدعات غير موجودة، وإنما هو فعل جائز لأن الإجازة اللاحقة واقعة معلومة فكاشفة عن الصحة، عن صحة العقد الفضولي. هذا الاحتمال الثاني واضح؟ واضح أخوان؟ نعم.
الحكم على جواز تصرف عروة،
نعم،
هذا بالإذن التقديري صار يعني؟
إذن
تقديري
يعني
أنه سيعلم
أن النبي لا يعلم سيأتي في محله في بحث الإجازة أن الإجازة بناء على الكشف تكشف عن الصحة الواقعية. يعني 10:00 حينما أجرى عروة البيع نحن لا نعلم الآن، لا عروة لا للمشتري لا الموجودين لا يعلمون بأن البيع صحيح أو ليس بصحيح، الواقع بعد مجهول، لكن هو في نفس الأمر والواقع في علم الله في اللوح المحفوظ هذا البيع صحيح أو لا صحيح. متى نعلم بصحته؟ حين صدور الإجازة. خب إذا كان هذا من البحوث التي تذكر في محله إن شاء الله، إذا كان شخص يعلم يقطع أن المالك سيجيز فهو بمنزلة وقوع الإجازة، لأن الإجازة إذا كانت كاشفة وهو يقطع بصدور الإجازة يعني هو يقطع بوجود الصحة الواقعية، فحينما باع وهو يعلم بصدور الإجازة يعني يعلم بصحة البيع وبالتالي يرتب آثار صحة البيع. اتضح؟ طب المصنف يجيب عن هذا الاحتمال ويقول هذا الاحتمال باطل لأنه مبني على أن الإجازة كاشفة كشفا حقيقيا، وسيأتي في محله أن الإجازة فيها خلاف بين كونها ناقلة أو كاشفة كشفا حقيقيا أو كاشفة كشفا حكميا. والاستدلال بهذا الاحتمال مبني على تصوير باطل للإجازة، وهو كون الإجازة كاشفة كشفا حقيقيا، إذ سيأتي أنه لا يمكن المساعدة ولا بدليل واحد على قبول الإجازة كاشفة كشفا حقيقيا. فهذا الاحتمال باطل، واضح إن شاء الله. الاحتمال الثالث أن المعاملة ليست فضولية، ما قام به عروة بيع غير فضولي، لأن عروة يعلم برضا النبي المالك بمن؟ بالبيع. والعلم من البائع برضا المالك يخرج البيع عن الفضولية، أي البحث المتقدم من المصنف حينما أثبت بستة أدلة أن الرضا يخرج البيع عن الفضولية. فالمخرج الفضولية واقعا هو الرضا من المالك وليس الإذن، والإذن إنما هو كاشف عن الرضا. فالبيع الفضولي هو البيع الذي يفقد الرضا من المالك، فإذا لحقه الرضا كان صحيحا بالإجازة، فالإجازة كاشفة عن الرضا. والبيع الذي يكون مع الإذن السابق لا نقول صحيح بالإذن، وإنما هو صحيح بالرضا المكتشف ذلك الرضا بماذا؟ بالإذن. إلا أن تكون تجارة عن تراض لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس، فالمطلوب في صحة العقود هو ماذا؟ الرضا، تراضي، طيب النفس. أما إذن وإجازة كألفاظ وكتصريح ظاهري بالرضا هذا ما مطلوب في صحة، هذا غير مطلوب في صحة المعاملة، هذا تقدم من المصنف. فإذن هذا الاحتمال الثالث يقول نرفع اليد عن الفضولية ويكون الفعل حلال ليس بحرام، لأن ما قام به هو بيع صحيح حقيقي باعتبار الرضا من المالك، وبالتالي نحفظ مورد الرواية من كونه شنو؟ ما قام به ليس بحرام لأنه عن رضا، وما قام به ليس فضولي لأنه مع الرضا. واضح إن شاء الله؟
فيكون الاستدلال
بها
أجنبي عن المدعي.
خب هو أستاذ اتضح، نحن نجي نقول وبناء على هذا الاحتمال تكون الرواية أجنبية عن محل الاستدلال، عن محل البحث، لأنه إحنا وين بحثنا؟ البحث في إثبات صحة البيع الفضولي برواية عروة البارقي، أو البعض يتلفظ البارقي، وفي المقام تبين أنه الرواية شنو؟ ما بها فضولي، لا شراء فضولي لا بيع فضولي، فإذا خلت الرواية من مورد الفضولية فلا يمكن الاستدلال بها أو لا يصح الاستدلال بها على البيع الفضولي. الاحتمال الرابع نسلم أن البيع والمعاملة التي قام بها عروة فضولي، ولكن التصرف الذي صدر من عروة تصرف جائز وليس بحرام. البيع فضولي، ومع كونه فضوليا التصرف من عروة تصرف جائز. طبعا من يقول جائز بعد راح الخطوة اللي وراها ما نذكرها بعد، واضحة صارت عندكم. فسكوت النبي حينئذ ينسجم مع مورد الرواية لأنه ماكو حرام حتى يجي بينه، لكن اللي نحتاجه أنه كيف يكون فعل عروة صحيح إذا كان فضولي. قلنا بأن البيع الفضولي لا يسوغ التصرف بالأعيان، أي تصرف بالأعيان حرام، فكيف يكون بيعا فضوليا مع أن ما قام به من القبض والإقباض شنو؟ جائزون. جوابه أما تسليم الشاة إلى المشتري مع أنها ملك النبي صلى الله عليه وآله، فلعلم عروة برضا المالك أنه يقبل بتسليمها مدة الاستجازة، مدة إلى أن يصل إلى المالك ويأخذ الإجازة. إذا عروة سلم الشاة وراح للمالك، سلم الشاة وذهب إلى المالك وقال له أجريت لك صفقة نافعة مربحة، بعت الشاة بدينار، تجيز أو لا تجيز؟ فإذا أجاز، إذا لم يجز يطلب منه إرجاع الشاة، ولكن لا يكون غاضبا ومانعا لتصرفه بأن جعل الشاة عند المشتري ثم يذهب ويأتي بها. البائع الفضولي يعلم من نفسية المالك أنه يقبل بهذا المقدار من التصرف، كما الآن عرف بناتنا إذا أصدقاء أنا عندي كتاب مال جناب الشيخ، وإجا واحد قال شنو أنا أشتريه منك ب10,000، هو سعره القيمة السوقية 7,000، فأنا بحسب اعتقادي أنه شنو هذا تجارة مربحة فأحرز رضا، أنا أسلم الكتاب على اعتبار أن جناب الشيخ شنو صديقي وأعرف نفسيته ما راح يمنعني من هذا التصرف البسيط. إذا قبل أقول له تفضل هذا 10,000، إذا ما قبل هنيها أقول له هنيها دقيقة أجيب لك كتاب وأجي، ما راح يأنبني وكيف تسلم الكتاب وهذا كتابي كيف جعلته تحت سلطنة الآخر، أعرف نفسيته. عروة لو كان باع شاة لشخص غير النبي قد يكون حراما، لكن لعلمه أن النبي يقبل بهذا المقدار من التصرف فما قام به ليس حراما. مقدار إقباض الشاة إلى المشتري إلى أن يستجيز من النبي هذا تصرف يسير يحرز البائع الفضولي عروة من المالك الرضا، فإذا هذا ليس بحرام. وأما الدينار هذا الآن من جهة شنو؟ من جهة ملكية الشاة بعتها على ملكية المالك، فكيف ساغ تسليمها؟ لكن عنده تصرف آخر، الدينار لا زال إذا كان بيع فضولي وقبل صدور الإجازة لا زال الدينار تحت ملكية وسلطنة المشتري، كيف ساغ لعروة أن يستلم الدينار وهو لا يملك الدينار؟ جوابه أن المشتري يعلم بالفضولية، يعلم أن عروة لا يملك الشاة وأنه باعها فضولا، فأعطى الدينار إلى عروة أمانة لا ثمن، لم يعطه الدينار كثمن وإنما أعطاه الدينار كأمانة إلى أن يصل إلى المالك، فإن أجاز سلمه الدينار ثمن، إن لم يجز يرجع إليه الأمانة. فإذا كان تصرفه بالدينار بالقبض والسلطنة عليه إلى مقدار الاستجازة بنحو الأمانة، هل يكون تصرفه به حراما أو حلالا؟ ليس بحرام، تصرف الحلال. إذن بناء على الاحتمال الرابع البيع فضولي وما قام به عروة من القبض والإقباض ليس بحرام، فيكون المورد حينئذ منسجم مع إقرار النبي وتدل الرواية على صحة البيع الفضولي. واضح إن شاء الله؟ إلا أن المصنف يقول هذا الاحتمال الرابع باطل أيضا ولا يمكن المساعدة عليه، ووجه البطلان أنه خلاف الظاهر. وين مورد مخالفة الظاهر؟ أن هذا الاحتمال مبني على أن المشتري يعلم بفضولية العقد وأن عروة بائع فضولي، ولا يوجد في الرواية ما يساعد على هذا الظهور، بل إذا حملنا الرواية على المتعارف فالمتعارف بين العقلاء والعرف أن البائع بحسب الأصل مالك للتصرف على أقل تقدير، مالك للتصرف، إن لم يكن مالكا فوكيلا، وإلا فوليا، وإلا فمأذون. أما أن يكون المشتري عالما بالفضولية من دون قرينة دالة على الفضولية خلاف الظاهر، تحتاج إلى قرينة. من يدعي استظهار صحة البيع الفضولي بالاحتمال الرابع، عليه أن يثبت أو أن يأتي بقرينة لإثبات علم المشتري بالفضولية. نعم، هذا الاحتمال لو كان متعينا، لو كانت الرواية تدور بين أن نوقع مخالفة إقرار النبي، أو أن نرتكب مخالفة للظهور أعظم من هذه، أو أن نرتكب هذا، نعم نقول هذا ممكن لتعينه. أما كون أحد احتمالات أربعة أخرى فهو غير متعين، لا يمكن المساعدة عليه. إذن الاحتمالات الأربعة، ثلاثة منها باطلة وهي التي تصحح الفضولي، احتمال واحد وهو الثالث مقبول ولكنه يخرج الرواية عن الاستدلال على صحة البيع الفضولي. صار واضح إن شاء الله؟ النتيجة أن الرواية أجنبية عن مورد الاستدلال، خارج عن محل البحث، ولا يمكن المساعدة على أن هذه الرواية دليل على صحة البيع الفضولي. ثم المصنف يقول: ويمكن إضافة تقريب آخر لعدم الفضولية. طبق هذا المقدار ونجي نضيف هذا التوجيه الآخر، البيان الآخر. قال: توضيح ذلك أن الظاهر، أول شيء مقدمة راح يبين لنا أنه مورد الرواية، لهذا لابد المحافظة عليه، أن الظاهر علم عروة برضا النبي صلى الله عليه وآله بما يفعل، وما هو الفعل الذي قام به؟ وقد أقبض المبيع وقبض الثمن. وقد أقبض عروة الشاة اللي هي المبيع، وقبض الثمن اللي هو الدينار. هذا الأول. الثاني: ولا ريب أن الإقباض والقبض في بيع الفضول حرام، لكونه تصرفا في مال الغير بلا إذنه، فهو حرام. فلا بد، يعني حينئذ تستدل، من يستدل بالرواية عليه الالتفات إلى هذين الموردين، فلا بد، يعني مراد السادات يضيف وياها، فلا بد من أحد احتمالات أربعة في توجيه مفاد ومضمون الرواية. إما الاحتمال الأول، إما من الالتزام أن عروة فعل الحرام في القبض والإقباض. الاحتمال الأول يقول: يا أخو شنو عروة معصوم؟ غلق، ارتكب معصية. جوابه: وهو مناف لتقرير النبي صلى الله عليه وآله. يقول: أي صحيح، نسلم أن عروة ليس معصوما ويمكن أن يرتكب الحرام، لكنه ما ممكن أن نلتزم بأنه قام بحرام وأقره النبي، سكت لم يبين، فهذا الاحتمال باطل. وإما من القول لابد، هاي من ليش هذا موجودة من؟ لأنه عندنا لابد إما من وإما من وإما من. وإما من القول بأن البيع الذي يعلم بتعقبه للإجازة يجوز التصرف فيه قبل الإجازة، يعني أن عروة البائع يعلم بصدور الإجازة، فبالتالي من حين العقد يعلم بصحة الإجازة، بصحة العقد، لأن الإجازة كاشفة. وإما لابد من القول بأن البيع الذي يعلم أو يعلم بتعقبه، يعلم أفضل، يعلم بتعقبه للإجازة، شبيه هذا البيع خبر أن يجوز التصرف فيه قبل الإجازة. خب، صحيح هذا الاحتمال؟ قال: لا، بناء، يعني ولكن هذا الاحتمال فيه إشكال، لأنه بناء على كون الإجازة كاشفة، وسيجيء ضعفه، ضعف هذا المبنى. فيدور الأمر بين ثالث، يعني بين احتمال ثالث ورابع. الثالث هذا يبدمنا من قوله وهو، وهو جعل هذا الفرد من البيع وهو المقرون برضا المالك خارجا عن الفضولي، كما قلنا هذا اللي قلنا تقدم المصنف استدل عليه بستة أدلة بأن الرضا يخرج العقد من الفضولية موضوعا، يعني أصلا ما يصدق عليه فضولي بعد. هذا الاحتمال شنو ما علق عليه المصنف؟ يقول إيه هذا كما قلنا هذا نقبل به، لكن شنو مشكلته؟ ها يخرج الرواية عن محل الاستدلال. ورابعا فيدور الأمر بين ثالث ورابع، وهو شنو الرابع؟ وهو علم عروة برضا النبي صلى الله عليه وآله بإقباض ماله وهو الشاة للمشتري. لكن هذا الرضا مو رضا مطلق، رضا عروة بالتصرف ليس مطلقا، وإنما حتى يستأذن، يعني هالمقدار إلى أن يروح يستأذن يعلم بأن المالك يقبل يرضى. بعد هذا من جهة الشاة، من جهة الثمن الدينار، وعلم المشتري بكون البيع فضوليا حتى يكون دفعه، دفع المشتري للثمن بيد البائع بيد عروة على وجه الأمانة مو على وجه الثمن. وإلا يعني ها وإن لم يعلم المشتري بالفضولية فالفضولي ليس مالكا اللي هو عروة ولا وكيلا، فلا يستحق قبض المال إذا لا يكون مالكا ولا وكيلا، وبعد ما هو لا ولي ولا مأذون، فيصح له أن يقبض الدينار. وبما أنه قبضه وسكت النبي إذن القبض حلال، إذن المشتري يعلم بالفضولية والطهية أمانة. هيك يريد يرتب الاحتمال الرابع، فلا يستحق قبض المال. فلو كان المشتري عالما بالفضولية فله فللمشتري أن يستأمنه على الثمن حتى ينكشف الحال، بخلاف ما لو كان جاهلا. هذا الاحتمال الرابع، واضح إن شاء الله الاحتمال الرابع. ولكن الظاهر هو أول الوجهين اللي هو يا وجهين ها أول الوجهين اللذين يدور الأمر بينهما. ذنيش الاحتمالات بعد خرجنا بقى الأمر بين الثالث والرابع، فسوى الثالث أول والرابع ثاني، وبتعبيره الثالث هو الظاهر، تصير مشكلة الرابع شنو؟ ها خلاف الظاهر. هذا اللي قلنا ترى راح تجي تسألني تقول لي تمين جيت قلت بأنه الاحتمال الرابع خلاف الظاهر؟ لأن المصنف قال ولكن الظاهر مو أظهر، حتى يصدر ذاك لا صدق خلاف الظاهر، لكن الظاهر هو أول الوجهين كما لا يخفى خصوصا بملاحظة الوجه الثاني على السريع إن شاء الله ما بيش. الآن أثبت المصنف أن مورد رواية عروة البارقي ليس بيعا فضوليا. كيف أثبت؟ بحصر مفاد الرواية بأربعة احتمالات، المتعين منها هو عدم الفضولية. هناك وجه آخر لإثبات أن البيع الذي قام به عروة هو بيع غير فضولي. بتقريب أن البيع الذي قام به عروة لابد أن يكون بحسب البيوع المتعارفة آنذاك، والبيوع المتعارفة آنذاك بيوع معاطاتية وليست بيوع قولية. الإخوان اللي كانوا من بداية البيع واضح عندهم، اللي ما كانوا بداية البيع يقسمون الفقهاء البيع إلى بيع قولي وبيع فعلي. البيع القولي يعني بإيجاب وقبول ألفاظ، بعت واشتريت، أبيعك أعطيك، أي لفظ كاشف عن شنو؟ عن الإيجاب، وأي لفظ كاشف عن القبول، بس كل شنو أكو؟ ألفاظ عبارة عنه بيع قولي. وأكو قسم آخر بيع فعلي اللي هو عبارة عن إنشاء الإيجاب وإنشاء القبول بالأفعال، بالإعطاء بالتعاطي، إعطاء كاشف عن الإيجاب، أخذ المشتري للمبيع كاشف عن الإيجاب عن القبول. فهو شنو أكو عندنا؟ عندنا إيجاب وقبول قولي وإيجاب وقبول فعلي. المصنف يدعي أن البيوع المتعارفة آنذاك بيوع فعلية معاطاتية لا قولية. إذا كانت فعلية، إذا كانت البيوع فعلية معاطاتية، تقدم في محله، نذكر اللي كان ويانا ونشير للي ما دارسين تلك المطالب وإن شاء الله يدرسوها، أن البيع المعاطاتي لا يشترط فيه إلا تراضي الطرفين ووصول للعوض والمعوض لصاحبه، أما كيفية الإيصال لا خصوصية لها. فلو باع وقع البيع المعاطاتي ووصل المثمن إلى المشتري بطريق ما، سلمه المالك، هو البائع سلم، طار بالهواء ووصل إلى المشتري، وضع على ظهر دابة ووصل إلى المشتري بالبريد، بأي طريق، المهم أنا بائع فضولي، هذه العين التي بيدي راحت وصلت، ذهبت ووصلت إلى المشتري ووجدت بيدي الدينار، هذا كافي في صحة البيع الفضولي، العفو في صحة البيع المعاطاتي. الرضا من الطرفين مع إيصال العوض والمعوض كل لصاحبه كاف في صحة البيع المعاطاتي. وحينئذ ما وقع من عروة بيع معاطاتي، المالك هو النبي صلى الله عليه وآله، وعروة، عروة ليس من الإمامية، هو عروة ليس من الإمامية، فحاله حال الدابة والحمار الذي أوصل الشاة، كما لو وصلت الشاة إلى المشتري بالهواء أو على ظهر دابة أو بالبريد أو بيد عروة، المهم أن الشاة وصلت إلى المشتري. دور عروة هو دور شنو؟ إيصال المثمن فقط وأخذ الثمن فقط، فليس له دور الإيجاب ولا القبول ولا الإنشاء أبدا، فبالتالي فعله لا يوصف بأنه حرام. فلذلك سكت النبي صلى الله عليه وآله عنه على اعتبار أنه ليس إلا واسطة في الإيصال. فإذا كان البيع كذلك، تقدم أن الفضولية لا تقع في المعاطات، فبالتالي ما قام به، هذا تقدم يعني مطالب اللي مضت إن شاء الله مرت عليكم، اللي على الأقل استمعتوا الدروس أو راجعتوا أو قرأتوا، الفضولية لا تقع في المعاطات على رأي المصنف. فإذا كان بيع عروة معاطات فهو بعيد وخارج عن الفضولية، إذن الرواية بعيدة كل البعد عن مورد الاستدلال على صحة البيع الفضولي. قال: خصوصا بملاحظة أن الظاهر وقوع تلك المعاملة على وجه المعاطات، معاملة يعني بيع عروة للشاة، وقد تقدم أن المناط فيها في المعاطات مجرد المراضات من الطرفين، مراضات يعني الطرفين مفاعلة، ووصول فقط أمرين نريدهم، المراضات ووصول كل من العوضين إلى صاحب الآخر، يعني وصول الثمن إلى البائع ووصول المثمن إلى المشتري، وحصوله عنده عطف تفسير، وحصول العوض عنده عند صاحب الآخر أي الطرف الآخر بإقباض المالك. شلون يصل الوصول؟ بإقباض المالك أو غيره، غير المالك بفروع، ولو كان راجع علما تفصيل لغيره، بإقباض المالك أو غير المالك. غير المالك شنو فروعه، شنو تصوراته؟ ولو كان صبيا أو حيوانا تنظيف له في محل يتقدم، أو بالريح أو بالبريد أو بأي شيء آخر أو بعروة. فإذا حصل التقابض بين فضوليين كلاهما غير مالك، أو فضولي وغير الفضولي، بين فضولي ومالك، مقرونا برضا المالكين، ثم وصل كل من العوضين إلى صاحب الآخر وعلم برضا صاحبه، كفى في صحة التصرف. فصار بيع معاطاتي صحيح وما بي أي كلام. وليس هذا من معاملة الفضولي، وليس المعاطات من معاملة الفضولي، بيع عروة بعد مو فضولي، لأن الفضولي صار، الفضولي اللي هو عروة صار آلة في الإيصال، والعبرة برضا المالك المقرون به. فرض الكلام أنه إحنا مفترضين عروة يعلم برضا النبي، فإذا كان يعلم بالرضا ووصلت الشاة إلى المشتري وأوصل الدينار إلى المالك، خلص بيع معاطاتي ولا إشكال فيه، وبالتالي يكون بعيد كل البعد عن الفضولية. فخرجت الرواية. إذن الدليل الرابع ماذا والثالث؟ الاستدلال برواية عروة البارقي على صحة البيع الفضولي غير تام. هذا تمام الكلام في هذا الدليل. ثم قال واستدل له أيضا برواية أخرى يأتي الكلام فيها غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.